في هذا الوقت، لأن صاحبه حري بالإجابة. ومن عبارات ابن القيم الجميلة في كتابه الجواب الكافي يقول: من ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة. من ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة، يعني اللي دائم يدعو هذا أريد به الإجابة، لأن الله جل وعلا يقول: ادعوني أستجب لكم. ويقول تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليحرص المسلم على الدعاء بين الأذان والإقامة عسى أن يوافق ساعة إجابة. ولا ريب أن هذا الحديث وما في معناه دليل على فضل الله تعالى وعلى جوده وكرمه، حيث أن هذا الوقت شرع لنا ندعو فيه وهو من الأوقات الفاضلة. فينبغي للمسلم أن يتقدم إلى المسجد، لأنه إذا تقدم إلى المسجد ألهم إجابة المؤذن في المسجد وألهم الدعاء بين الأذان والإقامة. لكن إذا لم يحضر وكان في شغله أو في مكانه الذي يمكن أن يتركه ويذهب إلى المسجد، فالغالب أنه لن يجيب المؤذن ولن يدعو بين الأذان والإقامة، فتفوته الحسنيان: إجابة المؤذن والدعاء بين الأذان والإقامة. لأن الإنسان إما أن يغفل وإما أن يشغل، إما أن يغفل وإما أن يشغل. لكن إذا بادر بالحضور ودخل المسجد وقت الأذان حصل له ما علمتم. الحديث الرابع والأخير في باب الأذان عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، أخرجه الأربعة. هذا الحديث يوجد في بعض نسخ البلوغ ولا يوجد في بعضها، ولهذا نسخة الصنعاني التي هي سبل السلام ونسخة المغربي التي هي فتح العلام خلت من هذا الحديث، وإنما الحقه المغربي إلحاقا أضاف إلى الحديث اللي انتهينا منه، وهكذا فعل الصنعاني في سبل السلام، مما يدل على أن النسخة اللي عليها شرح المغربي واللي عليها شرح الصنعاني خلت من هذا الحديث. لكن لما صار التحقيق في هذا الزمان يجمع عدة مخطوطات للكتاب، ألحق هذا الحديث ببعض المطبوعات إضافة أو إشارة إلى أنه ثبت في بعض المخطوطات، ولا غرو في ذلك. فهذا الحديث مناسب جدا، مناسب مناسبة جيدة. أولا من الأحاديث التي تقال عند الأذان، يعني بعد الأذان أقصد. الأمر الثاني أنه ناسب أن الحافظ في البلوغ ختم به الباب، أن الحافظ في البلوغ ختم به الباب. هذا الحديث موضوعه استحباب الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بطلب الوسيلة بعد الأذان، استحباب الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة أو بطلب الوسيلة بعد الأذان. الوجه الأول في تخريجه: هذا الحديث كما قال الحافظ أخرجه أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه، وهم المقصودون بالأربعة كما في اصطلاح المؤلف، أخرجوه من طريق ف فرد في إسناده، وهو طريق علي بن عياش. حدثنا شعيب ابن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله، هذا طريق الحديث، علي بن عياش عن حدثنا شعيب ابن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ساق الحديث. وهذا سند فرد، فهؤلاء الأربعة انفردوا برواية الحديث، جابر، محمد بن المنكدر، شعيب، وعلي بن عياش. وعن علي بن عياش انتشر الحديث فرواه عنه 12 رجلا، 12 رجلا. ومن هؤلاء الذين رووه البخاري في صحيحه، لأن علي بن عياش من مشايخ البخاري، قال البخاري في صحيحه حدثنا علي بن عياش ثم ساقه بسنده، كما رواه أيضا أبو داود عن طريق علي بن عياش، وأخرجه أحمد من طريق علي بن عياش، وأخرجه آخرون. والحديث كما علمتم في صحيح البخاري، أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب الدعاء عند النداء، دعاء عند النداء. ومع هذا، ومع سعة الحافظ، سعة علم الحافظ واطلاعه، كأنه غاب عنه وقت الإملاء أن الحديث في البخاري، فاقتصر على عزوه عند أصحاب السنن، مع أنه عند البخاري بهذا الإسناد، بهذا الإسناد. ولو كان مستحضرا لكان عزوه إلى البخاري مقدما على عزوه عند أصحاب السنن. لكن هذا الحديث وقع فيه زيادات، أهمها زيادتان. الزيادة الأولى وقع في عمل اليوم والليلة لابن السني زيادة والدرجة الرفيعة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة. والظاهر بل المجزوم به أن هذه زيادة من بعض النساخ. لماذا؟ لأن ابن السني ساق الحديث من طريق النسائي، لأنه قال حدثنا أبو عبد الرحمن عن النسائي، ثم ساق الحديث بالإسناد اللي مر علي بن عياش إلى آخره. والحديث عند النسائي وغير النسائي ما فيه هذه الزيادة، أقول ليس فيه هذه الزيادة، فنكاد نجزم بأنها عند ابن السني جاءت مدرجة، لأن لو كانت موجودة لكان ينبغي أن تكون موجودة في المصدر الأصلي لابن السني، والمصدر الأصلي لابن السني هو النسائي، لأنه رواه عن طريق النسائي. ولهذا قال الحافظ في التلخيص: وليس في شيء من طرقه ذكر الدرجة الرفيعة، وليس في شيء من طرقه ذكر الدرجة الرفيعة. ونسمعها من العامة بين حين وآخر يقولونها، ها، والظاهر أنهم أخذوها من ابن السني، ها، أي يقول أخذوها من ابن السني. الزيادة الثانية زيادة إنك لا تخلف الميعاد في آخر الحديث، وهذه زيادة شاذة وقعت عند البيهقي في السنن من طريق محمد ابن عوف ابن سفيان الطائي، محمد ابن عوف ابن سفيان الطائي قال حدثنا علي بن عياش، حدثنا علي ابن عياش، وهنا محمد ابن عوف هو الرجل الثاني عشر. أنا قلت لكم أن الحديث رواه عن علي كم؟ 12 رجلا. الرجل الثاني عشر هو محمد ابن عوف ابن سفيان الطائي، وقد انفرد بهذه الزيادة عن بقية الرواة الأحد عشر، فما روى الحديث أحد بهذه الزيادة. ومحمد هذا قال عنه في التقريب ثقة حافظ، ثقة حافظ، ولكنه على قاعدة المحدثين في زيادة الثقة في مثل هذا يحكم عليها بالشذوذ، لأنه خالف من هو أوثق منه وأكثر عددا. وعلى رأس القائمة البخاري، البخاري روى الحديث عن علي بن عياش، والإمام أحمد أيضا، وأبو داود، ولا ذكر أحد منهم ولا من غيرهم هذه الزيادة، يكون محكوم عليها بالشذوذ. وقد وقعت هذه الزيادة للفائدة في كتاب ابن تيمية المطبوع المعروف، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وقعت في جميع طبعات الكتاب، لأن الكتاب طبع أكثر من طبعة، ونجزم يقينا بأنها من زيادة النساخ، ها؟ لأن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يمكن أن يزيد هذه الزيادة أو أن يرى أنها ثابتة، الظاهر أن هذا من زيادة النساخ للكتاب. فالمقصود أن هذه الزيادة لا يعول عليها. ولهذا ترى أن الحافظ الفتح الباري لم يلتفت إليها، مع أن منهج الحافظ كما تعلمون تتبع الروايات وجمع الزيادات، ولو كانت ليست عند البخاري يذكرها، فكونه أعرض عن هذه الزيادة ولم يردها أصلا دليل على أنه يرى أنها زيادة نعم شاذة. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يعني أنا أقول هذا لأني رأيت في شرح الشيخ محمد الممتع أنه قال، يعني أن الشيخ عبد العزيز أنه قال أن الزيادة دي إسناده صحيح، والواقع أن الشيخ عبد العزيز أولا ما قال إسناده صحيح، الشيخ قال إسناده جيد في موضعين. الموضع الأول الشيخ له تعليق مخطوط على بلوغ المرام، تعليق بسيط جدا، وكان من تعليقه على بلوغ المرام سنة 1410 أنه قال عند الزيادة هذه وإسنادها جيد، قال زاد البياقي إنك لا تخلف الميعاد، قال إسناده جيد. أنا أذكر قديما في فتاوى الدعوة اللي كانت تنشر في مجلة الدعوة، كانت قديما ما أدري الآن هي تنشر ولا لا، لكن قديما أنا كنت من المشتركين في مجلة الدعوة، وكنت آخذ يعني أقلع الفتاوى وأضعها عندي في ملف، والمجلة ما أدري عاد وين راحت الآن، فكنت أحتفظ، وكنت من يعني من قديم يعني أنا يعني بذهني أن الشيخ صحح الزيادة، فقلبت أوراقي ولقيت فتوى الشيخ في مجلة الدعوة الصادرة في عام 1407، وقال أنه ورد عند البيهقي بإسناد جيد نعم، لكن في أشرطة للشيخ رحمه الله مسجلة في بلوغ المرام، ويغلب على ظني أن أشرطة متأخرة، الشيخ ضعف هذه الزيادة، ضعف هذه الزيادة، وقال لبعض الإخوان أنه سئل عن هذه الزيادة فقال إنها زيادة ضعيفة. فعلى هذا والله أعلم، الآن اتضح لكم يعني على هذا أن الشيخ له قولان، فأيهما؟ الظاهر أنه يعمل بالمتأخر، فأن الشيخ رحمه الله رجع عما كان يرى من تصحيح هذه الزيادة، وهذا هو الظاهر، وهذا هو المستقيم على يعني قواعد المحدثين، أن هذه الزيادة محكوم عليها بالضعف بسبب أن محمد هذا بن عوف انفرد بها وخالفه فيها أئمة كالبخاري وأحمد وأبي داود وغيرهم ممن رووا الحديث ولم يذكروا هذه الزيادة. المقصود بهذا أننا يعني نعلم ما ورد عن الشيخ رحمه الله وأن له في هذه الزيادة قولان، لكن يغلب على الظن والله أعلم على حسب ما سمعت من بعض الإخوان أن الشيخ يضعف هذه الزيادة ورجع عنها والله أعلم. أنا ذكرت لكم يعني باب على أساس يعني تستفيدون إذا نسبت الشيخ. الوجه الثاني في الحديث في شرح الألفاظ، قوله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء. المراد بالنداء الأذان، وعلى هذا يا إخوان تكون أل في النداء أل العهد، العهد الذهني، يعني من سمع النداء المعهود، والنداء المعهود هو الأذان. طيب، من قال حين يسمع النداء، تلاحظون الآن أنه ظهر الحديث إن الدعاء هذا يقال وقت الأذان، يعني في أثناء الأذان، لأنه قال من قال حين يسمع النداء. ولكن حديث ابن عمر، عبد الله بن عمر الذي سأذكره بعد قليل بتمامه، فسر المراد بالحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، ثم سلوا الله لي الوسيلة. هذا يدل على إيه؟ يدل على أن الدعاء يقال بعد نهاية الأذان، لأنه قال قولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، ثم سلوا الله لي الوسيلة. فيكون حديث عبد الله بن عمر فسر المراد بحديث الباب، وهو أن معنى من قال حين يسمع الأداء النداء، يعني من قال عند تمام النداء، يعني عند تمام الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم، يعني يا الله، وحذف حرف النداء وعوضت عنه الميم، ولا يجوز الجمع بينهما كما نص عليه علماء اللغة، واختيرت الميم لأنها تدل على التعظيم، يعني على تعظيم الله تعالى. اللهم رب يجوز فيه وجهان: الأول النص، وهذا هو المختار، اللهم يا رب هذه الدعوة التامة، والثاني الرفع، يعني يجوز فيه الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير اللهم أنت رب هذه الدعوة التامة، اللهم أنت رب. ولعلكم تلاحظون أن النصب أخف على اللسان، ها؟ أقول النصب أخف على اللسان، اللهم رب أخف من اللهم رب. نعم، اللهم رب هذه الدعوة التامة. المراد بالدعوة يعني دعوة الأذان، يعني نداء المنادي، ووصفت بالتامة لأنها ذكر لله تعالى وثناء عليه وشهادة بالوحدانية وشهادة بالرسالة ودعوة للناس لحضور الصلاة. إذن يحق لها أن تكون تامة لهذه المعاني، لأن ذكر لله تعالى وثناء على الله سبحانه، ولأن فيها الشهادة بالوحدانية والشهادة بالرسالة ودعوة الناس إلى الخير، يعني دعوة الناس إلى الصلاة وإلى الفلاح، فهي دعوة تامة. ولهذا يهرب الشيطان عند سماعها، الشيطان ما يهرب عند أي عبادة من العبادات إلا عند الأذان. ولهذا هل يهرب عند الصلاة؟ لا، إذا أقيمت الصلاة جاء لأجل يلعب ويفسد، ها؟ لكن وقت الأذان، ها؟ يهرب. يدل على أن كلمة عظيمة تقهر وتخنق. اللهم رب هذه الدعوة التامة. والصلاة القائمة. الصلاة القائمة فسرت بمعنيين، إما أن المراد بالصلاة القائمة يعني الصلاة التي ستقام الآن، التي ستقام الآن، أو أن المراد بها بالقائمة الدائمة التي لا يغيرها ملة ولا تنسخها شريعة، فهي دائمة ما دامت السماوات والأرض، هذا معنى الصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة، أصل الوسيلة في اللغة ما يتقرب به إلى الغير، فقول توسلت إلى فلان بكذا، يعني عملت عمل من أجل أنك تحظى عند فلان بمكانه، يعني مثلا قضيت له حاجة من الحوائج، ما قصدك بهذا؟ تتوسل إليه وتتقرب إليه. فالوسيلة أصلها ما يتوسل ويتقرب به إلى الغير، يقال وسل العبد إلى ربه، وتوسل العبد إلى ربه بوسيلة، يعني تقرب إليه بعمل من الأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة وسائل تقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى. أما المراد بالوسيلة في هذا الحديث فهي كما ورد في حديث عبد الله بن عمر، منزلة في الجنة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فالوسيلة هي منزلة في الجنة. ولماذا سميت درجة النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة؟ لأنها أقرب الدرجات إلى عرش الرحمن، فتكون أقرب الدرجات إلى الله تعالى. وقد علمت أن الوسيلة مشتقة من القرب، ها؟ أو معناها القرب، فسميت درجة النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة لأنها أقرب الدرجات إلى الله سبحانه وتعالى. الوسيلة والفضيلة هذا معطوف على ما قبله، يعني معطوف على الوسيلة، والفضيلة مرتبة زائدة على سائر الخلق، مرتبة زائدة على سائر الخلق. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وابعثه مقاما محمودا يعني ابعثه مقاما يحمده فيه الأولون والآخرون، وابعثه مقاما يحمده فيه الأولون والآخرون والآخرون. وهذا المقام المحمود المراد به الشفاعة العظمى يوم القيامة، لأن الشفاعة العظمى يحمده عليها الأولون والآخرون، لأنه صلى الله عليه وسلم يكون سببا في إراحة الخلائق من موقف يوم القيامة، يكون المقام المحمود هو الشفاعة العظمى. وقد وقع عند ابن خزيمة وغيره وابعثه المقام المحمود، يعني بأل التي للتعريف، لكن ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم بدائع الفوائد أن التنكير، يعني اللفظ اللي عندنا بالبخاري مقاما، أنه أحسن من التعريف المقام المحمود لخمسة أوجه. أولا أنه موافق للفظ القرآن، الثاني أن أكثر الرواة عليه، الثالث أن التنكير فيه معنى التعظيم. والرابع أن دخول اللام بعينه يجعل مقاما معينا وخاصا، والتنكير يراد به التعظيم. والوجه الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على ألفاظ القرآن تقديما وتأخيرا وتعريفا وتنكيرا كما يحافظ على معانيه، فيكون الأقرب إلى لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم هو لفظ التنكير. قوله صلى الله عليه وسلم في بيان الجزاء: حلت له شفاعتي. حلت إما أن معناها وجبت وحصلت، فتكون الشفاعة ثابتة بهذا الوعد الصادق من النبي صلى الله عليه وسلم. يكون معنى حلت له شفاعتي يعني وجبت وحصلت واستحقها. أو أن حلت بالنظر إلى معناها اللغوي بمعنى نزلت ووقعت، يعني يقال حل يحل أو يحل بمعنى نزل، يعني يجوز الكسر والضم. أما حل يحل بالكسر فقط هذا ضد حرمة، لكن النزول يقال بالفتح بالكسر ويقال بالضم. طيب، حلت له إذا كانت حلت بمعنى نزلت وقعت، لا بد أن فسر اللام في قوله له بمعنى على، يصير المعنى نزلت عليه شفاعتي أو وقعت عليه شفاعتي. وهذه رواية مسلم حديث عبد الله بن عمر، رواية مسلم حديث عبد الله بن عمر: حلت عليه شفاعتي بمعنى نزلت. وقد ورد في حديث ابن مسعود الذي أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: إلا وجبت له. هذا يؤيد إيش؟ المعنى الأول. إذن يصح أن نفسر حلت بهذا أو بهذا. والمراد بهذا الشفاعة هنا إما أن المراد الشفاعة العظمى أو شفاعة زائدة على الشفاعة العظمى كبقية شفاعاته صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث والأخير: الحديث دليل على فضل الدعاء أو على فضل هذا الدعاء بعد الأذان، لأنه دعاء عظيم جالب للخير واستحقاق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء أنه صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق عبودية لله تعالى، وأعلم الخلق بالله، وأشدهم خشية، وأعظمهم محبة. فلما كان صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة صارت منزلته أقرب المنازل إلى الله سبحانه وتعالى، وهي أعلى درجة في الجنة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يدعو له بهذا الدعاء. فإن قال قائل: هذه المنزلة حاصلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فما فائدة دعاء الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم بحصولها؟ فالجواب ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، قال إن هذه المنزلة حاصلة للنبي صلى الله عليه وسلم بأسباب منها دعاء أمته له، لأن الله جل وعلا جعل من أسباب حصول النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المنزلة دعاء الأمة له. ولا ريب أن دعاء الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء فيه رفعة لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا أجر وثواب للأمة عندما يدعون بهذا الدعاء، إضافة إلى ما يستحقونه من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استفاد من دعاء الأمة، ترتفع مكانته ومنزلته، حيث أن كل إنسان يسمع الأذان يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأمة فهم أيضا يتعبدون بالدعاء ويتقوى إيمانهم، إضافة إلى الوعد العظيم وهو استحقاق الشفاعة. وقد ورد في حديث عبد الله بن عمر الذي وعدنا بسياقه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي. وفي بعض الروايات حلت له شفاعتي، أخرجه مسلم. أنا أوردت هذا الحديث لأن فيه زيادة، وهي مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد نهاية الأذان. إذا قال المؤذن لا إله إلا الله وقال المجيب لا إله إلا الله، قال اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. وكان الأولى بالحافظ رحمه الله أنه يورد هذا الحديث لأن فيه زيادة فائدة على حديث جابر رضي الله عنه، لكن لعل الحافظ ترك هذا الحديث خشية أن تكثر أحاديث الكتاب. وختاما ذكر ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام، وفي كتابه الوابل الصيب وغيرهما من كتبه، ذكر أن سنن إجابة المؤذن خمس: الأولى المتابعة في ألفاظ الأذان، الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الثالثة سؤال الله تعالى لرسوله الوسيلة والفضيلة، الرابع قوله رضيت بالله ربا إلى آخره، والخامسة أن يدعو بما أحب كما ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي وغيره بإسناد صحيح، أن الصحابة قالوا: يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، نعم، فقال: قل كما يقول المؤذن وسل تعطى. إذن هذه يدل على فضيلة الدعاء، أن الإنسان يدعو لنفسه بعد نهاية الأذان كما مر، فتكون السنن خمسا. لكن يا إخوان بالنسبة للسنة الرابعة اللي ذكر ابن القيم وهي لعلكم على علم بما تقدم، إن الأظهر أن رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، إن هذا يقال بعد النهاية من الشهادتين بعد النهاية من الشهادتين. وكان رواية مسلم ما صرحت بالشهادتين على سؤالك أنتك اليوم، أنت اللي سألت ولا لا؟ فأنا وقفت أيضا على روايات أخرى للحديث أن هذا الدعاء يقال بعد نهاية الشهادتين، إذا قال متابعا للمؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله يقول رضيت بالله ربا إلى آخره. فلعل ابن القيم رحمه الله جرى على القول الثاني الذي قلته لكم، وهو قد قال به بعض الشراح، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. الشروط جمع شرط، والشرط هو ما يتوقف وجود الشيء على وجوده ويلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود الشيء. هذه ثلاثة أوصاف للشرط. الوصف الأول أنه يتوقف عليه وجود الشيء، الثاني أنه يلزم من عدمه العدم، والثالث أنه لا يلزم من وجوده وجود الشيء. والمراد بالوجود في هذا التعريف هو الوجود الشرعي الذي تترتب عليه الآثار الشرعية من براءة الذمة وسقوط الطلب. فمثلا الطهارة شرط من شروط الصلاة. نجد أن هذا الشرط تتوفر فيه الأوصاف الثلاثة. أولا قولنا ما يتوقف وجود الشيء على وجوده، يعني أن وجود الصلاة متوقف على وجود الطهارة. ثانيا يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، لأن الإنسان لا يصلي إلا إذا كان متطهرا. الوصف الثالث لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة الشرعية، فقد يكون الإنسان متطهرا ولا تصح صلاته لفقد شرط آخر، مثلا كستر العورة واستقبال القبلة أو وجود مانع من الموانع، وجود مانع من الموانع كحركة كثيرة أو كلام في الصلاة يبطلها فتبطل مع وجود الشرط. وعلى هذا يكون المراد بالوجود الذي يكون الشرط مبنيا عليه أو هو مبني على الشرط، المراد به الوجود الشرعي المتعلق بالأحكام الشرعية الذي تبرأ الذمة بوجوده ويسقط به الطلب. والشروط والأركان تتفقان في أنه يتوقف عليهما صحة الشيء، لكن يفرق العلماء بين الشرط والركن، لأن الركن ما كان ضمن حقيقة الشيء وداخل ماهيته، كالركوع مثلا ركن لأنه داخل حقيقة الصلاة وداخل الماهية. أما الشروط فليست داخل الحقيقة، إنما هي خارجة عنها. لو نظرت إلى الطهارة، ستر العورة، استقبال القبلة ونحو هذا من شروط الصلاة، تجد أنها خارجة عن أفعال الصلاة. أما أفعال الصلاة وأعني بها ما تتوقف الصلاة على صحتها ولا تجبر بسجود السهو، فهذه هي التي تسمى عندهم الأركان. وعلى هذا لا بد من الشروط والأركان، لكن الفارق بينهما أن الأركان داخل الحقيقة يعني داخل الماهية، وأما الشروط فهي خارجة عنها. والمصنف رحمه الله عقد هذا الباب لأحاديث تتعلق بشروط الصلاة وهي أربعة: الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والنجاسة، اجتناب النجاسة. هذه الشروط الأربعة هي التي تدور عليها أحاديث هذا الباب. وقد مضى من شروط الصلاة دخول الوقت، ودخول الوقت كما علمتم فيما مضى بوب له الحافظ بباب مستقل، وذكرنا هناك السبب لكونه أفرده في باب مستقل وقدمه على الشروط. ذكرنا هناك سببين: السبب الأول أن دخول الوقت سبب للأداء، يعني لأداء الصلاة، لأن لا تؤدى إلا إذا دخل وقت، بخلاف مثلا الطهارة ما هي سبب، ستر العورة مثلا ما هي سبب. الأمر الثاني دخول الوقت يوافق عاد بقية الشروط، أنه شرط للصحة، أنه شرط للصحة. ومن دقة الحافظ رحمه الله أنه بوب لدخول الوقت، ثم بعده بوب لباب الأذان، لأنه لا يجوز الأذان كما مر إلا بعد دخول الوقت، فيكون رتب الأبواب الثلاثة ترتيبا جيدا، اللي هي باب دخول الوقت وباب الأذان وباب شروط الصلاة. لكنه في باب شروط الصلاة، الباب اللي معنا، يبدو أنه سلك مسلك كثير من فقهاء الشافعية، إنهم عندما يتكلمون على شروط الصلاة يتكلمون على مبطلات الصلاة. ولهذا الحافظ ذكر أحاديث تتعلق بمبطلين من مبطلات الصلاة: المبطل الأول الكلام، والمبطل الثاني الحركة. وبهذا تكون حديث هذا الباب تتحدث أو تتناول ستة أشياء: أربعة من شروط الصلاة واثنين من مبطلات الصلاة. الحديث الأول يقول عن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه وضعفه أحمد. هذان الحديثان موضوعهما اشتراط الطهارة للصلاة. نعم، ايه ذكرت، انا ما ذكرت الا انه موجود بالنسخة اللي معي، وهو موجود في بعض النسخ، سأقول عنه كلمة بعد قليل. موضوع الحديثين اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، والكلام عليه من وجوه: الأول في ترجمة الراوي وهو علي ابن طلق الحنفي السحيمي اليمامي، ذكره ابن حبان في الثقات وقال له صحبة، له صحبة. وقال ابن عبد البر استيعاب: أظنه والد طلق بن علي الحنفي اليمامي، طلق بن علي اللي ورد حديثه في مس الذكر هل هو إلا بضعة منك. فابن عبد البر يقول في علي هذا الذي معنا، يقول: أظنه والد طلق بن علي الحنفي اليمامي. ولما ساق الحافظ في تهذيبه كلام ابن عبد البر هذا قال وهو ظن قوي، وهو ظن قوي، لأن النسب الذي ذكره خليفة يعني ابن خياط هو النسب المتقدم في ترجمة طلق بن علي، يعني أن كل منهما يقال إمامي، فيكون هذا الذي معنا الذي هو علي والد طلق ابن علي وكلاهما صحابي. الوجه الثاني في تخريج الحديثين، أما حديث ابن علي فحديث علي كما ذكر الحافظ أخرجه الخمسة وهم أصحاب السنن وأحمد، أخرجه أبو داود في أبواب الطهارة باب من يحدث في الصلاة، وأخرجه الترمذي مختصرا في كتاب الرضاع باب كراهية إتيان النساء في أدبارهن، باب كراهية إتيان النساء في أدبارهن، وأخرجه النسائي كالترمذي في باب عشرة النساء، وأخرجه أحمد في مسنده، لكن وقع في مسند أحمد خطأ نبه عليه أهل العلم قديما، وهو أن هذا الحديث جاء في مسند الإمام أحمد وجعل من مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد نبه إلى هذا بعض المتقدمين ومنهم ابن عساكر في كتابه المعروف ترتيب أسماء الصحابة اللي يعني في المسند، فنبه ابن عساكر على أن كون هذا الحديث من مسند علي بن أبي طالب هذا خطأ، والصواب أنه من مسند علي بن طلق. وممن نبه إلى هذا أيضا الحافظ ابن كثير في تفسيره عند تفسير قول الله تعالى نساؤكم حرث لكم، فقد نبه أن كونه من مسند علي بن أبي طالب أن هذا خطأ. وهذا اللفظ الذي عندنا في البلوغ هو لفظ أبي داود، أما لفظ الترمذي وغيره ففيه زيادة ولا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحي من الحق، ولا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحي من الحق، ولعله بهذا اتضحت لكم الترجمة التي قد أثارت بعض الاستغراب، أن الترمذي أخرج الحديث كما قلت قبل قليل في باب كراهية إتيان النساء في أدبارهن، وكذا أيضا إخراج الترمذي النسائي للحديث في باب عشرة أو في كتاب عشرة النساء، وكتاب عشرة النساء كما قلت لكم في الدرس الماضي أو الذي قبله أنه هذا كتاب للنسائي مطبوع مستقل محقق يقع في مجلد وهو ضمن السنن الكبرى، ضمن السنن الكبرى. أما عزو الحافظ الحديث لابن ماجه فهذا وهم منه رحمه الله، إن الحديث ما أخرجه ابن ماجه، وعلى هذا أخرجه أصحاب السنن الثلاثة مع أحمد، يكون أخرجه أصحاب السنن الثلاثة مع أحمد. هؤلاء يخرجوه من طريق عاصم الأحول عن عيسى ابن حطان عن مسلم ابن سلام عن علي ابن طلق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوه من طريق عيسى عاصم الأحول عن عيسى ابن حطان عن مسلم ابن سلام عن علي ابن طلق الحنفي، وقال الترمذي حديث حسن، ونقل الحافظ عندنا في البلوغ تصحيحه عن ابن حبان، لكن هذا الإسناد إسناد ضعيف، لأن مسلم ابن سلام ما روى عنه إلا عيسى ابن حطان وما وثقه إلا ابن حبان. لعل هذا سبع غير متكلف، ها؟ نعم. أقول ما روى عنه إلا عيسى بن حطان وما وثقه إلا ابن حبان. فذكره ابن حبان في الثقات وساق له هذا الحديث بإسناده ومتنه، ساق له هذا الحديث بإسناده ومتنه. وقد نقل الزيلعي في نصب الراية عن ابن القطان أنه قال عن هذا الحديث: هذا حديث لا يصح، فإن مسلم ابن سلام الحنفي أبا عبد الملك مجهول، مجهول يعني ما أنه ما روى عنه إلا واحد ولا وثقه إلا ابن حبان، فهو على ما ذكر ابن القطان يكون مجهولا. وعيسى بن حطان أيضا قال عنه في التقريب مقبول، ومعلوم أن الحافظ إذا قال مقبول يعني مقبول حيث يتابع، وقد تابعه وكيع كما أخرجه الترمذي فرواه عن مسلم بن سلام. وهذا ما يتعلق بأول الحديث اللي هو حديث الباب اللي معنا. أما الجملة الأخيرة اللي مرت علينا وهي عند الترمذي: ولا تأتوا النساء في أعجازهم، فإن هذه الجملة صحيحة، لأن ورد لها شواهد متعددة. وقد ذكر الحافظ في البلوغ في كتاب النكاح في باب عشرة النساء حديث أبي هريرة في هذا الموضوع، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من أتى امرأته في دبرها. فتكون الجملة الأخيرة غير داخلة في هذا التخريج لأن لها شواهد تقويها. ورد في الباب، أعني باب اشتراط الطهارة للصلاة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. قال: فساء أو ضراط، هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ورد أيضا حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. أخرجه مسلم في صحيحه. وهذان الحديثان وما في معناهما يدلان على اشتراط الطهارة للصلاة. ولو أن الحافظ رحمه الله أورد هذين الحديثين أو أحدهما في افتتاحية كتاب أو باب شروط الصلاة لكان أولى، لأن هذين الحديثين أظهر وأشهر وأصح، كما فعل ابن دقيق العيد في الإلمام عندما صدر بحديث أبي هريرة باب الشروط في الصلاة. والبخاري أيضا في صحيحه في كتاب الوضوء صدر حديث الوضوء، نعم، بهذا الحديث الذي سمعتم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. ولعل الحافظ ترك هذين الحديثين، يعني هذا اعتذار عن الحافظ، قد يكون الله أعلم، ترك هذين الحديثين لشهرتهما ومعرفة طالب العلم لهما، فاقتصر على حديث علي بن طلق الذي قد يجهله كثير من الطلاب، والله أعلم. الوجه الثالث، الحديث دليل على أن الفساح يبطل الطهارة ويبطل الصلاة، وهذا أمر مجمع عليه. يقول ابن المنذر في كتابه الأوسط: اتفق علماء الأمة على أن الصلاة لا تجزي إلا بطهارة إذا وجد السبيل إليها، إذا وجد السبيل إليها. وقال أيضا: أجمع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر يبطل الصلاة أو يبطل الوضوء، على أن خروج الريح من الدبر يبطل الوضوء. والفساء بضم الفاء ريح يخرج من الدبر بلا صوت يسمع، فإن كان معه صوت فهو ضرار بضم الضاد أيضا. وقد تقدم في حديث أبي هريرة الذي سمعتم أن أبا هريرة فسر الحدث المفسد للصلاة بالفساء والضراط، وهذا تفسير للحدث بنوع من أنواع الحدث، هذا تفسير للحدث بنوع من أنواع الحدث، لا كل الحدث، لا كل الحدث، لأن الحدث أعم من ذلك. ولعل أبا هريرة فسر الحدث بالمعنى الأخص لأمرين: الأمر الأول التنبيه بالأخف على الأثقل، وإنه إذا كان الفساء والضراط يبطلان الوضوء فما فوقهما من باب أولى. وقد يكون فسره بذلك لأن الفساء والضراط يقعان في الصلاة أكثر من غيرهما، قد يقعان في الصلاة أكثر من غيرهما. الإنسان قد يحصل منه في صلاته ريح ولا يحصل منه مثلا بول أو غائط أو نحو ذلك. وإذا فسدت الصلاة وجب الخروج منها وإعادتها من أولها لبطلانها بالحدث. أما الاستمرار في الصلاة ولو صوريا كما قد يفعله بعض ضعاف الإيمان يستمر في صلاته مع حصول الحدث، فهذا أمر محرم، لأن صلاته بلا وضوء استهزاء بالدين وتلاعب بشريعة الله تعالى. وقد جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى أنه قال: من صلى بغير وضوء مستحلا ذلك فهو كافر، من صلى بغير وضوء مستحلا ذلك فهو كافر، وإن لم يكن مستحلا ففي كفره خلاف. وكأن ابن تيمية يشير إلى رأي الحنفية، فإن الحنفية أشاروا إلى كفره ولو لم يكن مستحلا. لكن القول الثاني أنه لا يكفر، ولكن يقول الشيخ يجب أن يعاقب بالعقوبة البليغة، يجب أن يعاقب بالعقوبة البليغة، وإن كان لعجز يصلي على حسب حاله. ذكر هذا شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد 21 صفحة 295. أما الحديث الذي ذكر الشاعر الحافظ هنا هو حديث عائشة هذا الحديث تقدم في باب نواقض الوضوء هناك، ووجوده هنا إنما هو في بعض الطبعات، بعض طبعات البلوغ لا في جميع الطبعات، ولهذا خلى الحديث من النسخ اللي عليها شرح المغربي البدر التمام، والتي عليها شرح الصنعاني سبل السلام. ولا ندري، نحن لا نستطيع أن نجزم بأن الحافظ كرر الحديث أو لا، لكن هل لهذا نظير أن الحافظ يكرر الحديث في بلوغ المرام؟ الجواب على هذا السؤال أن نقول إن تكرير الحديث في بلوغ المرام قليل جدا، أقل من أصابع اليد الواحدة، وليس على بالي الآن إلا حديث واحد كرره الحافظ مرتين، وحديث أبي سعيد لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. الحافظ ذكر هذا الحديث في كتاب الاعتكاف أو في باب الاعتكاف، ثم أعاده مرة أخرى في أواخر السبل، في أواخر البلوغ، في كتاب الأيمان والنذور أعاده مرة ثانية. فالتكرار وارد، يعني ليس من منهج الحافظ ما يكرر الحديث، لكن هنا لا نستطيع أن نجزم بأن الحافظ كرر هذا الحديث في هذا الباب، لكن إن كرره فقد يكون كرره لمناسبة، وهي إيه؟ إن حديث علي بن طلق يدل على أن الذي حصل منه فساء أنه إذا ذهب يتوضأ يستأنف الصلاة من أولها، بينما حديث عائشة يدل على أنه يبني على ما مضى من صلاته ولا يتكلم. قد يكون الحافظ والله أعلم أعاده مرة ثانية من أجل أن طالب العلم يقارن بين الأمرين ويخرج برأي من الرأيين، برأي من الرأيين. وأنتم قد علمتم أن حديث الباب الذي معنا ضعيف، وحديث عائشة تقدم هناك أنه ضعيف، وضعف أشد من ضعف حديث علي بن طلق، لأن حديث عائشة من مفاريد بن ماجه ما أخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، بينما حديث علي بن طلق أخرجه أصحاب السنن ثلاثة وأخرجه أحمد، وحديث عائشة ما تكلم أحد في تصحيحه، بينما حديث علي بن طلق حسنه الترمذي وصححه ابن حبان. فإن أردنا أن نكتفي بهذه المقارنة نقول كما تقدم أن من فسدت طهارته في أثناء الصلاة فإنه يذهب ويتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد أخذا بحديث علي بن طلق. وإن قال قائل لا، الحديثان ضعيفان وليس أحدهما بأولى من الآخر فيتركان جميعا، فهل هناك بديل؟ نقول نعم هناك بديل، وما تقدم قبل قليل من حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإن هذا الحديث يعم ما إذا كان الحدث اضطرارا أو كان الحدث اختيارا. الحدث اختيارا اللي قبل الدخول في الصلاة، من كان محدثا قبل دخوله في الصلاة لا تقبل صلاته إلا إذا توضأ. والحدث اضطرارا هو الذي يمكن أن يكون داخل الصلاة، الإنسان ما يحدث داخل الصلاة إلا وهو مضطر للحدث، يعني كما يقول الفقهاء غلبه الحدث، غلبه الحدث. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين هذا وهذا، إنما اعتبر الحدث موجب، اعتبر الحدث موجبا للوضوء أو للطهور، قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فمعنى هذا من أحدث قبل الصلاة ما تقبل صلاته حتى يتوضأ، ومن أحدث في أثناء الصلاة ما تقبل صلاته حتى يتوضأ. والصلاة كل لا يتجزأ، بما أن الشرع اشترط الطهارة فنقول أولها وآخرها شيء واحد. وقد أشار إلى هذا المعنى ابن الملقن في شرحه على العمدة، يضاف إلى هذا الإجماع المتقدم أن لا تصح صلاة إلا بطهارة، لا تصح صلاة إلا بطهارة، وهذا يشمل ابتداء واستئنافا، يعني يشمل ابتداء يعني أول الصلاة واستئنافا، أنه ما يبني على ما تقدم من الصلاة. ويمكن أن يضم إلى ذلك حديث علي بن طلق من باب الاستئناس به، ما دام حديث أبي هريرة يؤيده. الحديث الذي يليه هو الحديث الثالث والأخير، وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائية وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث في باب شروط الصلاة معناه أن المرأة لا تصح صلاتها إلا بخمار، المرأة البالغة، أن المرأة البالغة لا تصلي إلا بخمار أقصر. هذا موضوع الحديث، أن المرأة البالغة لا تصلي إلا بخمار. هذا الحديث كما قال الحافظ أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وهؤلاء أصحاب السنن، لأن الحافظ استثنى النسائي، وأخرجه أحمد وابن خزيمة كلهم من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنها، من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت فذكرت الحديث. وهذا حديث صحيح، قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأظن يعني عدم التخريج، أظن أنه لخلاف فيه على قتادة، لخلاف فيه على قتادة، ووافقه الذهبي. وصفية هذه بنت الحارث قال عنها الحافظ في التقريب صحابية لها عن عائشة، يعني لها حديث عن عائشة، وذكر ابن حبان في التابعين، هذا كلام الحافظ. وهذا الحديث ورد من طريق آخر عند الحاكم ومن طريقه البيهقي، من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر الحديث. وهذا هو الإسناد الثاني عن قتادة. الإسناد الأول قتادة يروي عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة، والثاني يروي قتادة عن الحسن مرسلا، يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسلا. وهذا المرسل ساقه أبو داود بعد الإسناد الأول الذي مر، يعني الإسناد الموصول الذي مر، وكأن أبا داود يعل الحديث بهذا، يعني كأنه يقول إن هذا الموصول قد أعل بالإرسال. وقد سلك مسلك أبو داود، مسلك أبي داود، جماعة من العلماء علوا هذا الحديث بأنه مرسل جاء من طريق قتادة عن الحسن، لكن يرى آخرون أنه ليس بعلة، لأن حماد بن سلمة ثقة، والرواية المرسلة لا تعارض الرواية الموصولة بل تعضدها، وتؤيدها وهي من طريق آخر، فيكون قتادة يروي عن شيخين، يروي عن ابن سيرين موصولا ويروي عن الحسن مرسلا. وقد جاء الحديث من طريق آخر عند أحمد وأبي داود من طريق حماد بن زيد قال حدثنا أيوب يعني السختياني عن محمد أن عائشة نزلت على صفية أمي طلحة الطلحات فرأت بنات لها يصلين بغير خمر قد حضن، رأت بنات لها يصلين بغير خمر قد حضن، فقالت عائشة لا تصلين جارية منهن إلا في خمار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي وكان في حجرتي وفي بعض النسخ في حجري جارية فألقى علي حقوة فقال شقيه بين هذه وبين التي في حجر أم سلمة فإني لا أراها إلا قد حاضت أو لا أراهما إلا قد حاضتا. هذا لفظ أحمد. وله طريق آخر طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين أن عائشة يكون في هذا إسنادان، إسناد هشام بن حسان وإسناد أيوب السختياني. لكن أعل هذا بأن في سماع ابن سيرين من عائشة مقالا، فقد جاء في كتاب المراسيل لابن أبي حاتم قال سمعت أبي يقول ابن سيرين لم يسمع من عائشة، ابن سيرين لم يسمع من عائشة شيئا، ونقله عنه الحافظ في تهذيبه. لكن يمكن أن يجاب عن ذلك بما ذكر ابن عبد البر في مقدمة كتابه التمهيد أنه قال مراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي عندهم صحاح. وقد نقل هذه المقولة العلائي أيضا، نقلها عن ابن عبد البر. ثم إن محمد بن سيرين قد أدرك من حياة عائشة رضي الله عنها 24 سنة، لأن ابن سيرين ولد سنة 33 وعائشة ماتت سنة 57، فهذا مع ما ذكر عن ابن عبد البر يرجح أو يؤيد يعني نعم جانب الأخذ بهذا الحديث. أضف إلى هذا إن الحافظ بن حجر نقل في التهذيب عن هشام بن حسان أنه قال في شيخه محمد بن سيرين: حدثني أصدق من أدركته من البشر محمد بن سيرين، حدثني أصدق من أدركته من البشر محمد بن سيرين. فلعل هذه الطرق التي مرت في هذا الحديث يشد بعضها بعضا وتجتمع وتدل على أن المرأة البالغة لا تصلي إلا بخمار. الوجه الثاني في شرح الألفاظ قوله: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. اعلم أن نفي القبول قد يكون لفوات شرط أو لوجود مانع أو لأمر غيرهما. وقد ذكر العلماء أن نفي القبول لفوات شرط أو لوجود مانع نفي للصحة، يعني يلزم من نفي القبول نفي الصحة. فمثلا: لا يقبل الله صلاة إلا بوضوء، يعني لا تصح، يلزم من نفي القبول نفي الصحة. إذا قلنا مثلا: لا يقبل الله صلاة من تكلم في صلاته، الأول المثال الأول لإيش؟ لفوات الشرط، لكن الثاني لوجود مانع من القبول وهو الكلام في الصلاة. أو قلنا مثلا: لا يقبل الله صلاة في أرض مغصوبة، ما هو لفوات الشرط، لوجود مانع على الخلاف عند العلماء في الصلاة في الدار المغصوبة، لكنهم يقولون إذا كان نفي القبول مربوطا بفوات شرط أو وجود مانع فإنه يلزم من نفي القبول نفي الصحة. أما إذا كان نفي القبول ليس لفوات شرط ولا لوجود مانع فلا يلزم منه نفي الصحة، يعني قد يصح الفعل، لكن قد يراد بنفي القبول يعني نفي القبول التام الذي يحصل به الرضا وتمام الأجر والثواب. وقد يراد أن هذه السيئة والمعصية التي فعلها الإنسان صارت في مقابل الحسنة، وإذا صارت في مقابل الحسنة اللي فعل فكأن الحسنة لم تقبل، لأن هذه السيئة قد قضت عليها. يمثل العلماء لذلك مثل صلاة العبد الآبق، يعني نفي القبول عن صلاة العبد الآبق ونفي القبول عمن في جوفه خمر. ذكر العلماء أنه قد قام الإجماع على صحة صلاة الآبق، وقام الإجماع على صحة صلاة من في جوف خمر، وقام الإجماع أيضا على من أتى عرافا فسأله ولم يعني يعتقد أنه يطلع، لأنه لو اعتقد لصار هذا كفر. فقالوا: الصلاة في مثل هذا نعم مجزئة، حيث أنه ما يطالب بإعادتها، لكن في مثل القبول اللي مثل الوضوء أو غيره غير مجزئة، لأنه يلزم من نفي القبول نفي الصحة في يمر بالإعادة. لكن ما قال أحد من العلماء أن الآبق إذا رجع يمر بإعادة الصلاة، أو مثلا صاحب الخمر أو العراف. قالوا إن نفي القبول في مثل هذه الصور لا يراد به نفي الصحة لقيام الإجماع على أن الصلاة صحيحة، إنما نفي القبول ينزل إما على أنه يفوته يعني الأجر التام والمثوبة التام ويكون عمله ناقصا، أو أن يفوتها الأجر نهائيا، ولكن ما يلزم من فوات الأجر أنه يؤمر بالقضاء، أنه يؤمر بالقضاء. وقوله صلاة حائض، المراد بالحائض هنا التي بلغت وجرى عليها القلم، يعني قلم التكليف، وليس المراد كما هو معلوم من هي حائض، لأن الحائض لا تصلي. ثم إن ليس المراد بالحديث البالغة بالحيض، إنما المراد مطلق البلوغ ولو بلغت بالاحتلام، ولو بلغت بالاحتلام. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الحيض لأنه يخص النساء، لأن يخص النساء، وإلا نقل الحافظ بن حجر في فتح الباري إجماع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء تلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام. وقول إلا بخمار، الخمار بالكسر هو ما تخمر به المرأة رأسها ووجهها، أي تغطيه. الوجه الثالث، الحديث دليل على أن البنت إذا بلغت وجب عليها أن تغطي رأسها في الصلاة، فإن صلت وشيء من رأسها مكشوف لم تصح صلاتها. قال الترمذي بعد أن ساق هذا الحديث: وعليه عمل أهل العلم. ثم ذكر أنهم يرون أن المرأة إذا صلت وشيء من رأسها مكشوف فإن صلاتها غير صحيحة. ومفهوم الحديث أن البنت التي لم تبلغ لا يلزمها أن تغطي رأسها في الصلاة، فإذا صلت رأسها مكشوف فصلاتها صحيحة أخذا بالمفهوم. أما وجه المرأة وكفاها وقدماها ففيهما الكلام الآتي: أولا الوجه، للمرأة أن تكشف رأس أن تكشف وجهها في الصلاة ولا تغطيه. وقد نقل العلماء ومنهم ابن بطال في شرح البخاري، نقل الإجماع على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ويراه الغرباء، ويراه الغرباء. وقال ابن المنذر: أجمع أكثر أهل العلم على أن للمرأة أن تصلي مكشوفة الوجه، لكن إن كان بحضرتها رجال أجانب كأخي زوجها أو ابن عمها أو نحو ذلك، فإنها لا بد أن تغطي وجهها، على الراجح من قولي أهل العلم. إن كان فريق من أهل العلم ذهبوا إلى أنها تكشف رأسها مطلقا، ولعل ابن بطال يرى هذا الرأي، نعم تكشف وجهها مطلقا، ولعل ابن بطال يرى هذا الرأي لأنه قال ويراه الغرباء، لكن هذا قول مرجوح. والصواب أن المرأة لا تكشف وجهها إذا كان عندها أجانب، لأن الوجه عورة في باب النظر، لأنه عورة في باب النظر وليس عورة في باب الصلاة، ليس عورة في باب الصلاة وإنما هو عورة في باب النظر. فلا ريب أن ستره أسلم من الفتنة وأبرع للذمة وأنفع للمسلمين، أنفع للمسلمين. وما تفعله بعض النساء خصوصا مثلا في المسجد الحرام من كونها تصلي مكشوفة الوجه فهذا عن الصواب بمعزل، والواجب عليها أن تغطي وجهها. لكن يغلب أن اللي يفتشن بالحرم أن اللي يفتشن بالشارع، ولا أظن يعني امرأة تكون متحجبة بالشارع نعم وإذا دخلت المسجد كشفت عن وجهها، ها؟ إلا يمكن على بعض الأفهام أن المرأة تصلي مكشوفة الوجه، قد تفهم بعض النساء هذا الفهم أو تفهم هذا الفهم. ولكن الصواب من هذا كله هو أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها إذا كان بحضرتها أجانب، ها؟ لأن عورة الصلاة شيء وعورة النظر شيء آخر، وليس بينهما اتفاق كما سيأتي. للإنسان مثلا قد يطالب أنه يغطي مثلا في الصلاة أشياء ما يطالب بها في غير الصلاة كما سيأتي إن شاء الله. وهكذا بالنسبة للمرأة، المرأة مثلا تصلي عند زوجها كاشفة وجهها، لكن لا تصلي عند رجال أجانب إلا إذا غطت وجهها، فدل على أنه انتقل من عورة الصلاة إلى عورة النظر، أما في الصلاة فليس بعورة. وأما الكفان فالجمهور من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة، طبعا في إحدى الروايتين، أنه يجوز للمرأة أن تكشف كفيها في الصلاة. واختار من هذه الرواية من الحنابلة المرداوي الإنصاف، قال هذا هو الصواب. وابن قدامة في المغني وشيخ الإسلام ابن تيمية دليلهم على أن المرأة تكشف يديها في الصلاة، يقولون لأن أمرها بتغطية يديها يحتاج إلى دليل، وإنما هي مأمورة بالخمار مع القميص، مأمورة بالخمار مع القميص، فمن قال إنها تغطي يديها فعليه الدليل. أما الرواية الثانية في المذهب عند الحنابلة وهي الصحيح من المذهب أن المرأة تغطي كفيها في الصلاة ولا تكشفهما، واختار هذه الرواية أكثر الأصحاب وجزم بها الخراقي، ويستدلون بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن. لكن قد ينازع في هذا الاستدلال بأن يقال نعم المرأة عورة إذا خرجت نأمرها بأن تغطي يديها، ها؟ أو إذا صلت مثلا بحضرة أجانب تغطي يديها كما تغطي وجهها، لكن إذا صلت في بيتها وحدها فأين الدليل من الحديث على أنها تغطي يديها؟ وهل توصف يداها إذا صلت وحدها بأنها عورة؟ أقول قد ينازع في هذا.